بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا الله. هذا ولكن الإنصاف بعد المذاكرة مع الأعزة يقتضي القول. بعد حديث أمس تذكرون بعد طال الحديث وكانت الإثارات كثير منها مفيدة جدا، فصار هذا التطوير للمطلب. ولكن الإنصاف بعد المذاكرة مع الأعزة يقتضي القول بأن البغض في الله تعالى على قسمين: الأول ما يكون متفرعا على الحب في الله وناشئا منه، كما في مثل بغض النواصب في الله، نبغض النواصب في الله، هذا من مصادق البغض في الله، فإن المنشأ في بغضهم هو الحب في الله المتعلق بالنبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. وأيضا ومنه أيضا بغض الخارجين عن طاعة الله تعالى، فإن بغضهم متفرع على الحب في الله تعالى الذي يتعلق بطاعات الله تعالى. فنحن نحب الطاعة لماذا؟ حبا في الله. حب الطاعة ناشئ من ماذا؟ من الحب في الله. فمن يخرج عن طاعة الله يكون مبغوضا، بغضنا له لأجل ماذا؟ ناشئ من حبنا لطاعة الله، فصار حب الطاعة منشأ لبغض الخارج عن الطاعة، صحيح لولا؟ ومنه أيضا بغض من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أو سعى في هدم الكعبة المعظمة، أو سعى في هدم قبور الأئمة الطاهرين، فإن بغضه أو فإن بغض هؤلاء متفرع على حب ذكر الله وحب المساجد وبالخصوص الكعبة المشرفة، أو متفرع على حب خلفاء الله في أرضه وحججه على بريته وحب رحابهم الطاهرة ومواضع زياراتهم، فبغضنا لهؤلاء الذين يرتكبون ذلك أو يسعون في ذلك، حتى لو كان مجرد أن يسعون حتى إذا كانت مساعيهم فاشلة، بغضنا لهم يكون من باب ماذا؟ البغض في الله الذي يتفرع على الحب في الله، لأنه حب هذه الأمور التي يكون هنالك استهداف لها يكون بغضا في الله متفرعا على حب في الله. هذا صنف. الثاني ما لا يكون متفرعا على الحب في الله من قبيل البغض في الله المتعلق في من يسب الله تعالى، ولكنه عادة يكون متفرعا على حب الله تعالى نفسه، بعد مو على الحب في الله، على حب الله نفسه أو على الإيمان به. أنا ليش أأكد بعض الأحيان أقول على حب الله أو على الإيمان به؟ لأنه قد يصادف أن البعض مؤمن ومقتضي الحب عند تام، لكنه يبتلى بمانع بشبهة تمنعه من أن يحب الله، لكن ماكو مانع عنده من أن يبغض في الله. فش راح يصير؟ إيمانه هو يجعله مثلا يعظم الله، لكن هو عنده مانع من حب الله بسبب خلل عنده، طبعا هو مو طبيعي لكن خلل. فإذا صار هذا الخلل عنده ايش راح يصير؟ يمنع من حب الله، ولكن في نفس الوقت هو إيمانه بالله هو يصير سبب لأن يبغض في الله، ماكو مانع. فصار المنشأ البغض في الله مو إلا حب الله، وإنما يكون الإيمان بالله. واضح إن شاء الله؟ زين. قبل أن ننتقل من هذه القضية، إحنا أمس تناقشنا طويلا، ما أريد أنه النقاش يعني يمر بلا أنه نأخذ حقنا من المراجعة للموضوع. قبل أن أنتقل لذلك عندكم ملاحظة لولا تقريبا هو هذا، راح نتفق على كلمة جامعة بحسب هذا الكلام الأخير. إذا عندكم ملاحظة تفضلوا. يبدو ما حد عنده ملاحظة. فهنا نستفيد الإمضاء موشي من السكوت يعني. السكوت يدل على الإمضاء لو لا. لو أكو مناقش.
سيدنا الغالي.
بلي مولانا.
مسألة الحب والبغض يعني مسألة قلبية.
نعم.
كيف نتصور هناك تفرع للبغض على الإيمان فقط من غير حب الله عز وجل؟
معرفت بخدمتكم يعني. أستأضرب لكم مثال. أستأضرب مثال. أنا ما لتأضرب أمثلة حتى لا أطيل الحديث. أكو بعض الناس هم بسبب خوفهم من الله ما قادرين يكيفون، وهذا خلل، عنده خلل، أنا أقر أنه عنده خلل، ما قادر يكيف بين خوفه من الله وبين حبه لله، فهو من خوفه من الله منع من أن يحب الله، عنده مشكلة، لكن هو مؤمن بالله، لكن خوفه من الله هو ما يمنع أن يبغض في الله، فإذا وجد شخصا يتجرع على الله سبحانه وتعالى مثلا كما ذكرت مثلا يسب الله وأمثالنا يبغضه، فشنو المانع من هذا؟ هو يؤمن بالله، والمفروض أنه إذا كان هو سوي بحسب الوضع الطبيعي وفاهم الدين حقيقتين إيمانه بالله المفروض يجعله يحب الله، لكن هو مبتلى صار عنده خلل، وهذا يصير الخلل عند بعض الناس، فهذا الخلل ما راح إذا منع من حب الله ما يمنع من بغض من بغض من البغض، إذا منع من حب الله ما يمنع من البغض في الله، شنو المانع من ذلك؟ أنه هذا موجود أصلاً، إحنا مصادفين بعض الناس عندهم هذا الابتلاء، نعوذ بالله. الآن إحنا إذا اتفقنا على هذه النتيجة، بلي مولانا. عندكم بعد عندكم إشكال؟ إذا بس إذا أكو إشكال تفضلوا، أما إذا متفقين حتى نستفيد من الوقت. إذا عندكم إشكال تفضلوا.
أخو بس استوضح سيدنا، يعني أنتم عندي تقولون حب الله هو المنشأ للبغض فيه والحب فيه، وكذلك الحب في الله منشأ له البغض في الله، يعني إلى منشأ صار.
قسمنا إحنا قلنا عدنا حالتين، إحنا عدنا حب الله يصير في بعض الأحيان سبب للحب في الله، ومنه قد يتفرع البغض في الله، يعني من الحب في الله، وبعض الأحيان لا ما يصير بهذا الشكل، وإنما يصير من حب الله أو من الإيمان به بدون أن نمر من ممر أو من يعني طريق الحب في الله، من الحب لله مباشرة ننتقل إلى البغض في الله، أو من الإيمان بالله ننتقل إلى البغض في الله، هذا يصير الخلاصة. واضح إن شاء الله؟
أحسنتم شيء.
أحسن الله عليكم. زين مولانا، هسه نجي ندخل بهذا الموضوع. بلي عندكم إشكال؟ تفضل.
لا استيضاح يعني بالنسبة إلى الثاني اللي ما لا يكون متفرعا.
ما لا يكون متفرعا عن الحب في الله، يعني إذا واحد خذ ربنا مثال، إذا واحد يسب الله، فإذا يسب الله احنا طبعا من حيث أننا مؤمنون أو محبون لله طبعا سنشعر بمشاعر بغض شديدة لما ارتكب، صحيح لو لا؟ لكن هذه المشاعر ما متوقفة على الحب في الله، مو مثل ما احنا نبغض النواصب، بغضنا للنواصب ليش؟ لأنهم نصبوا العداء لرسول الله أو لآل رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا هم نصبوا العداء لآله فإحنا نحب آله، فماذا؟ فهذا بشكل طبيعي هو ينتج ماذا؟ بعد أن أحببنا في الله رسول الله وأهل بيته أبغضنا من ينصب لهم العداء، هذا هو واضح؟
نعم سيدنا.
بعض الأحيان لا ما نتوقف على ذلك، احنا أمس كان هو هذا بحثنا أصلا، بقينا بنتناقش وطال الحديث وكان مفيد جدا، ويعني أكثر من واحد من الأخوة كان التفت إلى هذه النكتة، واليوم طورنا الكلام بحسب ما انتهت إليه المذاكرة معهم في الدرس، صحيح؟ الآن احنا عندنا موضوع آخر مهم جدا، أرجو أنه يعني أيضا نهتم به حتى وأيضا ننفتح على مناقشته ونقده إن شاء الله. النقد إن شاء الله يكون نافع، حتى إذا كان النقد مو صحيح هو نافع في أنه يجلي الأمر ويقنع أكثر بالموضوع. والمهم في الأمر أن يتضح لكل منصف أن ثقافة البغض في الله ليست من الأمور التي يمكن التجرد منها بحسب الفطرة السليمة الإنسانية العامة، كما قد نصادف كثيرا من الشعارات المعاصرة التي قد تطرح في مواجهة التعصب الطائفي أو التعصب الديني عبر مشاريع الوحدة الإسلامية أو عبر مشاريع حوار الأديان تحت عناوين عديدة، من أهمها أنا ما أريد أستعرض كل العناوين، أركز على أهم هذه العناوين اللي هو محل إشكال. من أهمها نبذ الكراهية، هذا العنوان صاير جزء لا يتجزأ من الخطاب العام لأغلب دعاة الوحدة والحوار، حوار الأديان اليوم، بل في بعض الأحيان صاير هو جزء من خطاب الأممي، وفي بعض الأحيان صاير جزء من القوانين التي تشرع في العديد من الدول. فلهذا هذا موضوع مهم، أنا وأنت كمتفقهين نحتاج أن نتأمل فيه من جهتين. أولا إحنا كبشر من منطلقاتنا الإنسانية، ثانيا من حيث المعطيات الدينية، خصوصا وأن بعض المؤمنين، بعض أهل العلم، حتى بعض أهل العلم الذين لا شك في إخلاصهم وفي يعني شو نقول عنهم مثلا، في إخلاصهم وفي جديتهم يعني في خدمة الدين، ما عندنا شك في ذلك، ربما يقتنعون بأنه يتبنون هذا الأمر، خطاب نبذ الكراهية يعبرون عنه، وربما بعضكم مطلع على ذلك، التي أو هذه العناوين العديدة أو هذه المشاريع التي أو الذي تحول تدريجا، هذا العنوان الذي تحول تدريجا إلى جزء لا يتجزأ من الخطاب الوحدوي الإسلامي أو الخطاب الديني عموما، والتي هي هذه العناوين أو هذه المشاريع في الغالب، احنا ما نريد نتكلم بلغة يعني لغة مؤامرة ونظريات مؤامرة وكذا، نتكلم بمنطق فكري، بس أنا ما أنفي أنه في بعضها توجد مؤامرات كما في كل شيء يمكن أن يصير مؤامرة، مسجد يؤسس ضرار ممكن، ما نريد أنفي، لكن بالنتيجة احنا الآن مسؤولون أن نتأمل بالأمر بالمنطق الفكري، بالمنطق اللي هو نتفقه فيه في الدين ونعرف ما هو حق مما هو باطل، والتي هي في الغالب تستند إلى مبادئ نبيلة تستهدف تخليص البشرية من كثير من الإحن والضغائن التي تسبب الصراعات الدموية وتهدد السلم البشري العالمي، والتي تكون غالبا. وين المشكلة؟ ليش هم ابتلوا بذلك؟ المشكلة في الحقيقة مركبة من أمرين، واحد أن بعض الفهم للأديان اللي هي بالنتيجة تسمى دين، بعض الفهم للأديان هو فهم بخلل، هو بخلل كبير، ماذا نفعل؟ هو فهم بخلل، يعني هذا مثلا التنظير لفكر القاعدة وداعش وأمثاله، هذا هو بخلل بمشكلة، ماذا نفعل؟ التنظير العنصري مثلا الصهيوني اللي هو يستند إلى أسس دينية، هذا أيضا بمشكلة بخلل، هو هذا موجود، هذا لا يمكن إنكار، هذا موجود. والتي تكون هذا سبب، وسبب آخر والتي تكون غالبا بسبب الأخطاء الفاحشة في تشخيص ما ينبغي بغضه، أن البعض هو يصير عنده خلل في تشخيص ما ينبغي بغضه، وإحنا كما سيأتي إن شاء الله في آخر المطاف في هذه المرحلة من البحث بيان أهمية الاحتكام إلى الشرع في تشخيص ما ينبغي بغضه، وأن الأمر ما يبقى هو على عواهنه التي تورث التطرف. هذا الخلل بالتشخيص هو بشكل طبيعي شي يصير، هذا يوجب التطرف الذي ينجر غالبا إلى التطرف المضاد. ثم تذكو جمرة التطرف عندما يتذرع كل من الطرفين أو الأطراف المتصادمة فيما بينها بما يجدونه عند الآخرين من تطرف ضدهم، فما ظنك بما ستؤول إليه الأمور؟ هو بشكل طبيعي لأنه راح يأخذ هذا التطرف الديني، هو يأخذ ذريعته منين؟ من التطرف الآخر. ولهذا بعض الأحيان تشوفون فيديو ينزل عن طائفة هو ربما يسوي فتنة كبيرة، مع أنه هذا الفيديو هو يسلط الضوء على كلام أو على فعل لأشخاص منهم فقط، لكن شو يصير؟ يصير تعميم، صحيح لولا وإلى آخره. هو هذا الأمر ليش نقول هؤلاء هم عندهم حقد علينا، هم هم من يشوفون هذا الحقد راح يتبرر بحقد آخر وإلى آخره، ويصير تعبير عنه بطريقة خطيرة جدا. وهذا هو المكمن الرئيس للأزمة التاريخية المستعصية الذي يجب حله. زين احنا شنو مشروعنا في حل هذه المشكلة؟ احنا عندنا مشروع غير التنكر للبغض في الله، اللي قلنا انه هذا هو ينطلق من منطلقات الطبيعة الإنسانية ومن منطلقات الإيمان الصادق. شنو الحل؟ هم مباشرة ماذا يفعلون؟ يقولون احنا اصلا مفهوم البغض في الله نرفضه، مفهوم التبري نرفضه، هذه كل هذه المفاهيم لازم نستبدلها بماذا؟ بمفاهيم جديدة هي مفاهيم نبذ الكراهية. هذا هو اللي الآن شائع، وربما بعض أوساطنا أيضا تأثرت به بشكل أو بآخر. احنا مشروعنا في مقابل ذلك ماذا؟ هو يتكون من عدة عناصر أشير إليها، يعني مو احنا بلا مشروع، مو احنا بلا عندنا مشروع، ولكن أشير إليها باختصار لأن البحث طويل، بس أنا المهم عندي ما يتعلق من موقع البغض في الله في الأمر، فهنا أنا راح أستعرضه باختصار شديد. الذي يجب حله هذه الأزمة الأزمة التاريخية التي يجب حلها بإشاعة ثقافة الاعتراف بوجود الآخر، بالنتيجة هو موجود، والدعوة إلى العدل والإحسان عبر مبادئ، لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأيضا من المبادئ الأساسية المهمة في هذا المجال أداء الأمانة لكل بر أو فاجر، من المبادئ الأساسية الوفاء بالعهد لكل بر أو فاجر، اللي هذه عندنا نصوص كثيرة بعضها ربما في الكتاب العزيز ولو مو إلا بهذه الألفاظ، وبعضها في السنة الشريفة القطعية يعني متواترة. هذا يعني ماذا؟ يعني أن هنالك بعض المرتكزات لأن يكون هنالك شيء من العدل بين الناس، هذا كفيل بأن يحلل ويكون عندنا مشروع لحل المشكلة. شوفوا احنا مرة بعض الأحيان بعض الناس يفكرون بمنطق حالم بأنه يقدم مشروع راح تنحل مشاكل العالم من خلال، هذا خطأ، لأن هو البشر مو كله، حتى لو البشر مثلا ما كان عندهم إشكال فكري على مشروعك، لكن هم في كثير من الأحيان ما يلتزموا. احنا المهم في هذا المجال مقياس نجاحنا وفشلنا أدنى مشروع هو قابل للتطبيق، قابل للتطبيق، مو أنه هو مطبق بالفعل، قابل للتطبيق عملي، يمكن أن يعالج الأمر يعالج الأزمة أو لا، هذا هو المهم، مو أنه هو بالفعل انطبق. ولهذا احنا ما نقيس نجاح رسول الله صلى الله عليه وآله بالمنجز فقط، بالمنجز على الأرض بما حققه، ولا نقيس نجاح الأنبياء بالمنجز على الأرض فقط، نقيس النجاح بماذا؟ بأن هو عنده مشروع حقيقي قدمه للإنسانية، هو صالح لأنه يبلغهم رسالات الله ويخرجهم من الظلمات إلى النور، أو ما عنده مشروع، هذا المشروع موجود لو ما موجود. إذا شفنا لا مكوناته ومقوماته موجودة وهذا أثر بنسبة ما، هو هذا معناه تحقق النجاح. أما أنت تفترض أنه راح يصير مقياس النجاح أنه الأرض تتحول إلى ساحة عدالة مطلقة، هذا خطأ. أصلا هذا خطأ في فهم الإنسان، تلاحظون خطأ في فهم واقع الإنسان. هذا بحسب الرؤية التاريخية للدين، وبحسب خصوصا بحسب قناعاتنا ومبادئنا ومتبنياتنا وضرورات ديننا، أن هذا الأمر سيحصل في آخر التاريخ على يد الإمام الحجة بن الحسن سلام الله عليه، يملأها قسطا وعدلا بعد مخاض كبير، بعد مخاض وصراع مرير مع الباطل ومع يأس الناس من فشل المشاريع وإلى آخره من مجموعة عناصر. ولهذا احنا بعد ما يجي واحد يقول لا هذا الكلام ما ينفع، هو حتى هذا الكلام اللي يقول بنبذ الكراهية شنو هذا ينفع؟ هذا أيضا همات ما ينفع. ليش؟ لأن ما نفع. خصارج قد تحكون بنبذ الكراهية، شنو نبذت الكراهية لولا همات ما نفع. فإذا ما نقدر نقيم نجاح مشروع وسلامة مشروع على أساس ما تحقق بالواقع الخارجي فحسب، لأنه هذا الأمر هو أغلب المشاريع راح يصير بها إشكالية من هذه الناحية. واضح إن شاء الله؟ زين، هذه المبادئ بعضها ذكرتها بعضها لم أكتبها، هسه إن شاء الله واضح أتكم بينتها، قضية الوفاء بالعهد، قضية حفظ الأمانة وإلى آخره من الأمور. وأيضا من المبادئ الأساسية في هذا الشأن ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هاي اللي وجدناها في كتاب الله الصامت كآية صريحة، ووجدناها في كتاب الله الناطق كيف أنه الأئمة صلوات الله عليهم بعد جدهم رسول الله واستنانا بسنته كيف أنهم كانوا يطبقونها بشكل يوجب تغيير بالنتائج بشكل مبهر. وأيضا قوله تعالى قولوا للناس حسنا، الموقف الإيجابي من الناس كموقف عملي، قولوا للناس حسنا كموقف من البشر، هو هذا كما بحثنا قريبا في أبحاث السب المؤمن وأمثال ذلك، طرحنا هذه المسألة في بعض البحوث الفقهية السابقة. المهم أن هذه المبادئ تؤصل لماذا؟ للتعايش السلمي، تعايش ونبذ أسباب التوتر، تخلص من أسباب التوتر دون أن تطالب الإنسان بعدم كراهية الشر والعدوان وانتهاك الحرمات التي تظهر عادة في مفهوم البغض في الله. مفهوم البغض في الله هو متأسس على هذه الأمور الفطرية الأساسية الطبيعية عند الإنسان، فما يصير تطالبني بأن أتركه وتفترض كأنه هذا فلت شيء بيسبب أزمة مو هو هذا منشأ الأزمة. منشأ الأزمة الخلل في السلوك، والسلوك هو إلى ضوابط اللي ذكرناها. هو شنو المانع الإنسان حتى لو كان يبغض في الله يعامل من يبغض في الله معاملة حسنة؟ شنو المانع؟ شنو المانع من ذلك؟ هو اللي يسبب أزمة ماذا؟ هو المعاملة السيئة. أما أنا أبغض، إحنا مثلاً مو نصوا، إحنا مو نبغض الإجرام والمجرمين اللي يخالفون القانون، لكن شنو المانع أنه هذا اللي يخالف القانون عنده حقوق لازم يعامل معاملة حسنة حتى من قبل الشرطي الذي يلقي القبض عليه؟ مو هي هذه قيم معاصرة؟ زين، هم إحنا شنو المانع؟ هو مجرم ومبغوض لكن في نفس الوقت لازم يضبط مشاعره في السلوك، شنو المانع؟ مو يلغي مشاعره، إلغاء المشاعر اللي هي مؤسسة على أسس فطرية أساسية هذا خلل أصلا، هذا يسوي شرخ بالشخصية، بل هو عادة ما يكون فاشلا أصلا ما ينتج. إن مطالبة الإنسان بأن يترك البغض للباطل والبغض للشر والعدوان وانتهاك الحرمات هي دعوة تستبطن في داخلها رفع الحصانة الذاتية من كل ذلك، يعني من الباطل ومن الشر ومن العدوان ومن انتهاك الحرمات. بعد انت كأنه ما عندك مشكلة في ذلك، وهي لا تقل خطورة عن الدعوة للقبول بالجرائم والانتهاكات الفظيعة، بل هي عينها أصلا، هي عين هذه الدعوة، يعني تستمر هذا الأمر وتقبل به بعد، ما عندك مانع من ذلك على المستوى النفسي. إن الدعوة إلى إلغاء البغض في الله لأجل معالجة مشكلة اجتماعية أو سياسية كبيرة هي أشبه بالدعوة إلى قلع العين التي تدمع، أو قطع اليد التي تعاني من دمام المؤلمة، أو كالدعوة إلى عزل الدين عن الواقع الاجتماعي والسياسي للتخلص من تبعات لا تترتب في الحقيقة على الدين نفسه. هو صار عنده مشكلة ويا بعض من يفهم الدين فهم خاطئ، أو يطبقه تطبيق خاطئ، أو يستغله استغلال فاحش، فشي يصير عنده موقف من الدين نفسه. هذا مو أمر واضح البطلان؟ هذه الدعوة إلى إلغاء البغض في الله هي من هالقبيل، من هالقبيل. أو كالدعوة إلى عزل الدين عن الواقع الاجتماعي والسياسي للتخلص من تبعات لا تترتب على الدين نفسه، بل تترتب على استغلاله بشكل خاطئ بسبب تحريف بعض الأديان، أو بسبب ضعف التفقه في الدين، أو بسبب سوء التدبير للمحافظة على المصالح العامة، أو السبب الأشنع وهو الاستغلال. ممكن أنه يصير استغلال، كل شيء يصير باستغلال. فشنو يعني إذا صار استغلال لشيء لازم نلغي ذلك الشيء؟ إذا صار استغلال للإنسانية بعد ما نحترم الإنسانية، إذا صار استغلال للقانون بعد ما نحترم القانون، إذا صار استغلال للوطن ما نحترم الوطن؟ لو لا هنا ما يصير. ومثل ما هذا هنا هم كذلك، إذا صار استغلال للبغض في الله أو للإسلام بشكل خاطئ، المفروض نواجه الاستغلال، مو نواجه أصل ذلك الشيء اللي هو بطبيعته حسن. والموضوع هام وخطير، ينبغي معالجته بتفصيل أكثر في بحث فكري مستقل. هذا خلاصة، هذه الخلاصة المهم أريد أن أؤكد فيها على أن هذا المفهوم هو مفهوم ملائم للفطرة الإنسانية الطبيعية. يبقى بعض الناس هو عنده خلل فكري ما يؤمن بالله، هذا بعد الخلاف معه في الشأن الفكري، مو الخلاف معه في مفهوم البغض في الله، هناك صار نقطة الخلاف معه. أما احنا نقول له لو فرضنا قبلت بالإيمان بالله والإيمان بمثلا المبادئ الدينية الأساسية، هو بشكل طبيعي هذه تنتج ماذا؟ تنتج أن يكون هنالك بغض في الله. خصوصا إحنا ماذا نرى في الله؟ هو نرى العظمة المطلقة والكمال والجمال المطلق، فطبيعي نبغض ماذا؟ نبغض الأمور اللي هي حتى لو ما آمن الإنسان بسبب ضلاله بوجود مصداق لها، لكن هو بالنتيجة يؤمن بلزوم البغض الباطل اللي هو خلاف الحق، بغض الشر، بغض القبيح إلى آخره من الأمور. هذا الموضوع موضوع ارتكازي أساسي، مو فقط في فهم النصوص، وإنما في القبول ببعض النتائج التي قد نصل إليها. شوفوا أيها الأحبة، بعض الأحيان جزء من المؤثرات السلبية على التفقه اللي تخرج الفقيه عن الحيادية فيما يستنبط من النصوص شنو هو؟ هو يشعر أنه هناك ضغط في الواقع. طبعا الفقيه العادل، الفقيه التقي في فقاهته المفروض ما يتأثر حتى لو يشوف أكو ضغط بالواقع، لكن جزء من تمهيد السبيل للتفقه أنه إذا كانت هنالك مشاكل في الواقع خاطئة، إحنا نجي نكشف نقول هذا ما لها وجود، فهو أدنى وهم مشاكل، هو بالحقيقة ما لها وجود. إذا رفعنا هذا الوهم، هذا راح يخلي الجو البحثي في هذا الموضوع جو أقرب إلى الموضوعية. هذا من جانب، ومن جانب آخر إحنا عندنا تحدي فكري، تحدي فكري، وهذه معالم الدين البغض في الله. أنا واضح عندي هذا من أوضح معالم الدين، البغض في الله من أهم معالم الدين. هذا الأمر اللي هو من معالم الدين تدريجيا بدأت مواجهة إليه وتثقيف عام باتجاهه، تدريجيا بدأ يذوب حتى عند بعض أهل الدين، وهذا شيء خطير. من المسؤول أن يدافع عنه؟ هو من أول من يكون مسؤول عن يدافع عنا أنا وأنت. أنا لازم نعرف هذه الحقيقة ونحفظها نتفهمها على حقيقتها ونبين أنها هي أصيلة ونبين مناشئها ومكامنها نبين الحجج عليها في العقل والفطرة والكتاب والسنة الشريفة. قبل أن أنتقل للبحث الثاني إذا عندكم ملاحظة هنا أو مناقشة فأستمع إليكم خدمتكم تفضلوا.
سيدنا العفو يعني في بعض الأحيان الواقع إلي منشئية في إبداء المفهوم الديني أو المفهوم الحكم الشرعي.
نعم.
يعني الشرع ما غفل الواقع وكثير من الأحكام الشرعية يعني هي تبتني على نظرة العرب ونظرة الواقع الذي يعيشه الإنسان. ولهذا إحنا نشترط أن يكون العالم عالم بأهل زمانه. ما يشوفون أكو منافات بين تثبيت هذه المفاهيم بحيث لا تكون قابلة للتغيير وبين تغير الواقع؟
هو احنا كل كلامنا هذا كنا نبين انه ماكو مبررات واقعية للتنازل عن هذه المفاهيم. هو كنا نبحث عن الواقع وندرسه ونشوف مناشئه وايضا نبين انه لا يوجد تنافي وان هذا التنافي وهمي مثل التنافي بين الاسلام وبين مثل ما ضربنا هاي الامثلة الاخيرة. هو يعني بحثنا في هذا الشأن. إذا عندكم بعد ملاحظة أخرى بخدمتكم. بل شنو يوصل الصوت؟
نعم
شيخ ناصر صوت احسن. يعني ماكو ملاحظه؟ ماكو ملاحظه نتقدم
انتم يعني؟
نعم.
سيدنا ارجو المعذره سيدنا الاستاذ الله يحفظكم ويبارك فيكم طرح يعني حقيقه مبارك بس اكو فت قضيه ببالي اجى لانه احنا اذا التزمنا بهذا اللي تفضلتوا به وهو الصواب وهو المطلوب يعني الجانب اللي جنابكم تفضلتوا بأنه هم تأثروا به وأخذوا به حتى من بعض علماء من لعله الفكرة اللي فكروا بها هي أنه زين إحنا ناس دعاة إحنا ناس ندعو إلى الخير وندعو إلى السلام وندعو إلى المحبة وندعو إلى الكذا والكذا فإذا إحنا بينا هاي الأمور راح يصير أكو تنافر بيننا وبين المجتمعات الأخرى بل والمجتمع الواحد مثل العراق اللي بأقليات مسيحية وكذا 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 وإلى آخره. ما أدري أنا هاي شلون إحنا نقدر نحلها هاي القضية أرجو المعذرة سيدنا.
بالنتيجة هو البغض في الله وهو مبني مثل أمور قياساتها معها. يعني الآن احنا نقدر نقول نتنازل عن البغض للشر؟ لو لا ما نقدر نتنازل. ومثل ما هذا احنا نقول انه البغض في الله هو بالحقيقة بغض ناشئ من الإيمان بالله فكل شيء يتنافى مع هذه الحقيقة العظيمة ايش راح يصير؟ راح يصير هذا مرفوض. الآن خلينا نجي نضرب مثال. الآن المجتمعات كثير من المجتمعات البشرية هي مبنية على محورية الإنسان صحيح لولا؟ فإذا كان هنالك مثلا منطق مشروع معادي للإنسانية هذا ما يصير مبغوض ما يكون يصير هناك مواجهة إليه ما يصير هنالك مثلا حملة ضده مو هيك. هم إحنا إيماننا بماذا؟ بالله وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وكرمه ورعاه وفتح له السبل وحتى المذنب منه العاصي هم فتح إلى أبواب الرجوع إلى الله. فإحنا إذا هذه المحورية على مستوى الرؤية لله سبحانه وتعالى هي وحدة من التزاماتها وتداعياتها الطبيعية، أننا نبغى في الله، هذا بعد ما له معنى نتنازل عنه. إذا واحد يصورنا أنه إحنا راح نكون خطرين راح نضره، إحنا نقول له لا، إحنا سلوكنا مو دائما هو يعني يعبر عن من سلوكنا، مو دائما إحنا لازم نكون كل شيء نبغضه يعني لازم نقاتله. إحنا بعض الأحيان مع أننا نبغضه إحنا نمسك نفسنا. أضرب لكم مثال، فد مرة التقيت ويا بعض علماء تونس وبعض الشخصيات الفكرية منهم، يعني واحد كان عالم واحد كان لا هو يعني شلون نسميه مفكر مثقف كذا. فهم سألوني قال أنتوا شنو رأيكم بالنسبة لمثلا فلان وفلان اللي هي بعد هاي أيام الأزمة الطائفية، شنو موقفكم من عنده؟ قلت لهم والله تردون الصراحة، أنا أتكلم لكم ياكم بصراحة، وأنتوا هم جايين عندنا، أنتوا ضيوفنا، والمفروض أن احنا ما عدنا قلق من عندكم. إذا أكو واحد ينبغي أن يقلق مو إحنا، لأن إحنا قاعدين بمكاننا بعريننا بالنجف وما عدنا أي شيء مقلق. إحنا نقولكم صراحة، إحنا نجد أن هذين الشخصين أخذ ما ليس لهما، أن الحق مع أمير المؤمنين عليه السلام وأنه هو الحق له، لكن هم خرج عن هذا الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى وأبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن وهذا بالنتيجة ترتب عليه احنا عندنا موقف سلبي تجاه هذه الحالة التي حصلت، يعني رؤيتنا لها تقييمنا لها انه تقييم جدا ما راضين على هذا الذي حصل. ولكن من ناحية عملية نحن نلتزم بنهج علي عليه السلام وأولاده في كيفية التعاطي مع هذا الموضوع، ولكم علينا أن نتعامل مع هذا الأمر على طريقة أمير المؤمنين وأولاده اللي هم رغم أنه إحنا في بحسب رأينا أنه هم يجدون أنهم مظلومون، ولكن في نفس الوقت هم حفظوا المصالح العامة، اهتموا بأنه يقفوا حتى مع من يجدون أنه هو ظالم لهم، وهذا أبلغ في أن تثقوا بمصداقيتنا، لأن من يكون مظلوم ومع ذلك يتماسك ويعمل للصالح العام ويحفظ الأمور هذا أفضل من هو لا يجد أن هناك مشكلة. يعني عندنا اختبار لمصداقية بناءنا على التعايش والمحافظة على المصالح العامة. فإحنا في بعض الأحيان نحتاج أولاً أدنى من ناحية واقعية ثبوتية، إحنا الآن في بحث فقه، إحنا مو في خطاب. الخطاب بعض الأحيان يصير الكلام بأنه ماذا نقول، شنو هي أولوياتنا في الخطاب، إحنا عندنا بحث فقه واقعي بنفهم الحقيقة، هذا واحد. ثانياً بعض الأحيان هذه الحقيقة إذا فهمناها جيداً هي راح تجعلنا في خطابنا أيضا قادرين على أن نقدم رؤية مقنعة وأيضا نحفظ فيها الموازين. طبعا بعد ما قلت هذا الكلام هو بعد أصلا ما خرجوا واحد منهم أصلا أخذ إيدي تقريبا بالإكراه وقبله، مع أنه هو دخل هو متوتر من عندي وقال أنت تكلمت بصراحة، هذه الصراحة هي اللي تخلينا إحنا نرتاح. يعني النتيجة كانت جدا إيجابية مع هؤلاء. طبعا أنا مو إلا لازم أقول هذا الكلام لأن البعض قد يقتطع من عنده شيء ويقول هذا صار بحث آخر. أنا بحثي الآن معكم اليوم، إحنا بحثنا فقه، إحنا بحثنا فقه بحث ثبوتا في واقع الأمر كيف نفهم الأمر. يبقى البحث اللي يرتبط بالتنظير للخطاب هذا إلى مقام آخر، إلى مقام آخر، ذاك هناك لازم تحفظ الأولويات ماذا نقدم وماذا نؤخر. لكن أقول إن هذا البحث التفقهي الحقيقي التأسيسي في أروقتنا الداخلية برؤيتنا إحنا حتى نعرف الحقيقة، هذا هو من أهم العناصر التي تكون لنا مواد سليمة للخطاب. لأن إذا صار الخلل هنا شنو اللي راح يصير؟ إذا صار الخلل بالناحية الفقهية، أولاً أخو هذا يصير خلل في فهم الدين، ثانياً إحنا بعد ما راح نكون قادرين على أن يعني نؤدي ما نؤديه في هذا الشأن، في شأن الخطاب. واضح إن شاء الله؟
زين. إن شاء الله سيدنا جزيتم خيراً مولاي.
يبدو الوقت هم أدركنا، يعني إحنا كان ودنا نأخذ هذا مطلب حاجة لتشريع أحكام الحب والبغض، لكن مع ذلك يبدو أنه الوقت أدركنا. بالنسبة إلى درس الغد أن بعض الأخوة كانوا يصرون على أن يكون هناك درس
أو بس ثانيا ما سمعت انقطع عند الصوت. ثانيا غير اختلال الفهم الفقهي، غير اختلال الفهم الفقهي شو يصير
هنا؟ أنه من ناحية الخطاب لعله هذا، أنا ما أدري شنو قلت ثانيا معذرة، بس هو مسجل كلامنا إن شاء الله يوصل بخدمتكم. بس هو ثانيا كأنه هكذا، لأنه إحنا حتى نكون من جملة العناصر المكونة للخطاب هو أن إحنا نفهم ما عندنا جيدا. هاي العناصر اللي تكون خطابنا خو هي مهما أمكن شتكون تكون هي العناصر التي نؤمن بها، العناصر الواقعية. إذا فهمنا الأمر على حقيقته إيش راح يصير؟ هذا هو راح يساعدنا حتى على في مقام الخطاب، وإن كان الآن بحثنا هو مو في الخطاب، بحثنا في فهم الواقع أو بحث فقه، مو بحث عن يعني بحث تبليغي أو بحث مثلا في الخطاب العام وأولوياته. واضح إن شاء الله؟
إذا لم نفهم
طبيعة راح يرتبك، لأن هو الخطاب متفرع، الخطاب مقام متأخر عن مقام فهم الحقائق الدين ومعالم الدين. الخطاب الديني موقع متأخر رتبة عن موقع التفقه في الدين، صحيح لولا؟ عن موقع فقه الدين، فهم الدين، صحيح لولا؟ فإذا صار خلل في الفقه طبعا هو راح ينسحب على الخطاب. لكن في نفس الوقت نقول لابد أن نميز بين المقامين، عندنا مقام فقه الدين وفهم الدين، هذا غير مقام الخطاب. الخطاب متأثر به، متفرع عنه، ناشئ من عنده، لكن لا يساويه، ليس بالضرورة أن يساويه. واضح إن شاء الله؟ مثل مقام العقيدة سيدنا، شو مقام العقيدة؟ مقام العقيدة غير مقام الخطاب أيضا نفس الشيء. المقام التفقه بمعالم الدين هو كذلك من هذا القبيل. الله يتقبل أعمالكم ويبارك بجهودكم. وإذا صار أي ملاحظة أو أي إشكال بعد هذا خطر في ذهنكم هم اكتبوا لنا إياه، إن شاء الله نتابع ونتأمل ونستفيد. والحمد لله رب